الشرعية تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. هذا، ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. نأخذ هذا الاتصال. معنا أم محمود.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
يا شيخ لو سمحت، انا يعني الحمد لله رب العالمين، انا بسوم الاثنين والخميس والثلاثة القمرية، بس انا قاعدة قدام قناة النبي، فسمحت الشيخ بيقول في يومين في الشهر، فانا ما عرفتش اليومين دولي.
في ايه؟ أول في يوم ايه؟ معذرة، قولي تاني، في يومين ايه؟
في يومين في الشهر صيام، فانا ما عرفتش اليومين دولي، الاول الشهر وثاني الشهر وثاني يوم في الشهر، او يوم الاثنين والخميس.
يومين في الشهر يصاموا يعني طول الشهر يعني؟
اه
عموما يعني، ولا تقصد شهر الله المحرم؟
لا، قال في الشهر طول السنة.
حاضر حاضر.
قال في يومين في الشهر طول السنة بيتصاموا، فأنا ما فهمتش إنهم هما اليومين دولي أول يوم وتاني يوم، ولا هما الاثنين والخميس.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر،
الله يرضى عنك يعني.
بارك الله فيك. معنا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
ربنا يجعل حضرتك ذخرة للإسلام والمسلمين يا رب.
الله يبارك.
بص حضرتك، احنا كنا في الحج السنه دي، بس يا رب يخليك يا شيخ عادل. احنا الموضوع ده قلق ناس كتيره جدا من اللي كانوا معانا. كنا في الحج حضرتك، وفي واحد يعني الناس نرفزوه، الشركه السياحيه نرفزوه يعني، وقفتنا 4 ساعات في ميناء على الكوبري من غير اتوبيسات، فالمهم اتنرفز. فايه قال له انا لما هقابل الراجل اللي هو في مصر يعني هطلع دين كذا، هطلع مؤاخذه دينه يعني. اللي هو الراجل الحج كان عمل طواف الافاضه، كان فاضل الوداع بس.
أيوة.
هو اتنرفز لظروفنا كلنا، ناس كبار في سن الستينات والسبعينات.
نعم.
واقفين 4 ساعات على رجلينا.
تمام.
فهو اتنرفز وسب، فطبعا بقى عيط، وزوجته بقت تبكي او قالت الحكايه.
كان خارج عن شعوره ولا قاصد؟
لا لا لا، خارج عن شعوره خالص.
تمام.
خارج في الخناقه يعني، قال لهم ازاي توقفونا وكده وان انتوا بتميزوا.
وعمل طواف الوداع ولا ما عملش؟
لا، ما كانش لسه عمله، فضل تشتكي.
بعدها عمله ولا لا؟
بعدها عمله.
تمام.
بس هو بكى وكده، فالناس اللي واقفه قالوا له ايه يعني قال الحجه باظت، فالناس قالوا له الكافر بيسلم، يعني ربنا غفور رحيم، الكافر بيسلم وربنا بيقبل التوبه.
تمام.
فاستغفر واستغفر واستغفر وطوف طواف الوداع وابكي لله وربنا.
خرجت منه رغما عنه مخرج الغضب، وهو لا يقصد معنى السب.
لا لا لا، ما يقصدش.
بيقول
لما انزل مصر وقابل فلان اطلع
جيبك. اجيبك ان شاء الله.
يا رب يخليك. وعايزه بس اسال، هل حجته لا قدر الله راحت، والكلام اللي الناس قالوه صح لما قالوا له اغتسل واستغفر باب التوبه مفتوح؟
نعم.
هل ده صح؟
صحيح. حاضر ان شاء الله.
يا رب يبارك لك يا شيخ عادل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. معانا الاخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت الشيخ بارك الله فيك، الله خير.
وفيك بارك الله يبارك فيك.
انت الشيخ عسير بارك. السؤال الاول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدعو على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم. طب لو واحد كان في ساعة قضاء ودعا على نفسه وعلى ماله، فالحكم بارك الله فيك. السؤال الثاني،
السؤال ده ايه؟ لو دعا على نفسه يعمل ايه، ولا بسؤالك ايه؟
كان في ساعة غضب، كان في ساعة غضب ودعا،
عمل كده في ساعة غضب.
ايوه نعم، بارك الله فيك.
طيب حاضر.
السؤال الثاني بارك الله فيك، ما هي أفضل أنواع الذكر؟ السؤال الثالث،
أفضل أنواع الذكر؟
بارك، نعم بارك الله فيك.
حاضر.
السؤال الأخير، معنى قول الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء.
جزاك
الله خير.
الله يكرمك. معانا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ كل عام وانتم بخير.
الحمد لله، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، يرضى عنك يا رب. أقول لك يا شيخ حضرتك، معي أختي في الإسلام ولدها فقير، وفي ولد تاني أخ فقير،
ولدها
فهي
إيه؟
هتزوج
فقير.
فقير. وولد تاني آخر مش ولدها فقير، فهي هتزوج ولدها وهتزوج الولد الفقير التاني بس مش ولدها.
أيوة
هل لها نفس الأجر؟
ماشي. ولدها وولد تاني هتجوزهم يعني من فلوسها ولا زكاة مال ولا إيه؟
لا من فلوسها، هتزوج هتزوج ولدها
بتحتسب
وهتزوج
الأجر
ولد
يعني،
آخر.
هتزوج الاثنين، هتزوج الاثنين.
هل لها نفس الأجر بتاع الولد الغريب كان نفس أجر ولدها؟
حاضر
يعني نفس الأجر، تاخد نفس الأجر يعني
حاضر
حقتها؟
حاضر حاضر
جزاك
أجيبك
الله
الحمد
خير.
وجزاك مثل. معانا الأخ إبراهيم.
ألو يا فندم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ بعد إذن حضرتك، بالنسبة لي أنا كنت عامل قلب مفتوح رمضان اللي فات ده اللي قبله.
أيوه.
وفديت عن شهر رمضان.
وإيه؟
فديت، طلعت فدية.
أيوه تمام.
وجيت صمت رمضان اللي فات ده.
ايوه.
فبعض الشيوخ بيقولوا لي لا احتسب اللي انت دفعته ده او الفديه اللي انت طلعتها دي في سبيل الله ولازم تصوم ايه؟ شهر رمضان تاني.
تمام.
فايه
هل
حكم
تقضي
الشرع
اللي
ده؟
فات ولا لا؟
لا هو رمضان اللي فات ده انا صمته بالكامل.
اللي قبله، اللي قبله تقصد.
اللي قبله انا فطرت من اول يوم لاخر يوم لان كنت
انت
عامل
فديت
عمليه.
لان كنت مش ما كنتش تقدر تصوم السنه اللي بعدها لغايه رمضان ولا ايه؟
انا فضيت على اساس ان انا يعني اخلص من ايه يعني من ذنب افطار هذا الشهر.
تمام. انت كان متوقع عليك الشفاء وتقدر تصوم في خلال السنة قبل رمضان اللي بعده ولا ما كانش متوقع؟
لا لا، لان انا كنت عامل قلبي مفتوح من اول يوم اول يوم في رمضان ما كنتش اقدر ايه اصوم. بس
وطيب
في رمضان
قدرت تصوم
الثاني
قبل رمضان الثاني ما يأتي ولا كان صعب عليك؟
لا انا فضيته انا وانا في شهر رمضان الاولاني يعني فضيته قبل
انا
رمضان.
لا في خلال السنة قدرت، كان عندك مقدرة تصوم ولا كان صعب بعد ما
لا كان
ربنا
صعب،
شفاك قبل
كان صعب
رمضان؟
لان
شفيت
ضغط
قبل
الاخر.
رمضان الذي يليه، رمضان اللي انت افطرته شفيت قبل
ايوه
رمضان الذي
ايوه
يليه؟
هو بص حضرتك انا فطرت رمضان التالي صمته على طول يعني ما بينهم وبين بعض سنة ما صمتش فيه.
في خلال السنة دي انت حضرتك كنت تقدر تصوم ولا كان صعب؟
لا ما كان صعب يا فندم،
ما كنتش تقدر طبيا، طبيا ما كنتش تقدر.
طبيا ما كنتش اقدر.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
لان في علاج برضو باخده لما لا نهايه يعني عشان الصوم والكلام ده.
ابشر.
ماشي يا فندم متشكرين شكرا.
معانا اتصال. معانا الاخ رجب.
السلام عليكم يا شيخ علي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي ليك وتحياتي لفريق الاعداد وتحياتي لجميع مشاهدينك.
بارك الله فيك.
عندي سؤالين يا شيخ.
اتفضل.
بالنسبة واحد كاتب كتابه
ايوه
وطلق ثلاث مرات وكاتب
طلق ثلاث مرات وهو كاتب كتابه قبل الدخول
وما دخلش
ازاي؟ طيب حاضر.
نمرة اثنين بالنسبة للجاي
يعني هو طلق ثلاث مرات وهو لسه كاتب كتابه
ولسه كاتب كتابه ولسه ما دخلش.
ماشي حاضر.
السؤال الثاني
ماشي اتفضل.
بالنسبة للقايمة بتاعت العرش نكتبها فلوس ولا نفقدها عرش أحسن؟
طيب فلوس ولا العفش؟
يعني نكتبها مثلا نفقدها عرش حاجة حاجة ولا نكتب فلوس؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا شيخ علي.
بارك الله فيك. معانا الأخت أم إسلام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسألك على سؤال، لو سمحت يا شيخ نحن عندنا في الصعيد هنا في عشراء وفي عيد الأضحى فبيزوجوا عربيات وبيحطوا ذبايح وبيحط يعني ويخبزوا ويعملوا والناس بتاخد حريمها ورجالتها وتسافر على شادل أبو الحسن، فأنا لا أعلم شادل أبو الحسن دي في يعني بس أنا يعني بسمع بيه الكلام دي، فهو الكلام دي يجوز؟
حاضر.
ان هم يذبحوا ويعملوا ويروحوا شادل ابو الحسن يطبخوا وياكلوا ويقعدوا بالعشر ايام والثمان ايام، يجوز الكلام ده يا شيخ؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
الله يرضى عنك يا رب.
الله يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا الاخ محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ انا عندي البيت كله ملتزم انا وزوجته وبتاع.
الحمد
وعندي
لله.
الاولاد في البيت يعني مخرجهم من البيت بيقعدوا يشغلوا افلام ومسلسلات في الوقت اللي احنا مشغولين في البيت.
من وراكم يعني.
فلما اخش عليه مشغل افلام ومسلسلات ساعه ما يشوفني جاي من بعيد بيغير قناه ويطفي التلفزيون او الكلام ده كله. مش عارف كنت عايز من حضرتك نصيحه للشخص دوت هو عنده مثلا 12 سنه 13 سنه كده.
نصيحه للاولاد نفسهم يعني.
نصيحه للاولاد نفسهم وبيخطاها في الصلاه.
حاضر اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. معانا عبد الله، اخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله لاني احبك في الله شيخنا الحبيب.
احبك الذي احتني فيه وجمعني واياك في الجنه.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. معلش يعني ثلاث اسئله كده بالظبط وطلب، يعني ثلاث اسئله وطلب. الله يبارك.
اتفضل.
اول سؤال بس، انا بنتي صغيره يعني سنه وشهرين، انا من نوع الغيور جدا يعني على اهل بيتي.
نعم.
انا عارف ان ده صح ان شاء الله باذن الله. حتى الصحابي اللي هو كان زوجته كانت راكبه على الحصان وقتلوا من كتر الغيره.
تمام.
فانا عندي يعني مثلا اختي، ولاد اختي او نسايبي، الاولاد الصغيرين بيقولوا لها مثلا بوس البنت او مش عارف ايه، الحاجه دي بتستفزني. فانا اعمل ايه يعني؟ حضرتك تفيدني في حاجه زي دي، وانا غيور جدا على اهل بيتي، حتى بنتي اللي عندها سنه وشهرين.
يعني انت مشكلتك في اللي بيدعي ببنتك الصغيره اللي عندها سنه وشهرين؟
انا مش حابب كده، لان انا عايز نشأة يعني نشأة يعني انت حضرتك عارفها بقى، يعني نشأة تكون حاجه صح للاسلام.
اجيبك ان شاء الله. حاضر.
تاني حاجه، خدمه الحجاج.
ايوه.
هل خدمه الحجاج دي يعني اللي هو يعني صحيحه الحجه
حكمها الصحيحة؟ يعني حكمها
حكمها يعني.
حاضر.
تالت حاجه بقى، بالنسبه لعمليه الليزك للنساء.
أيوة.
دلوقتي انا مش لاقي دكتوره طبيبه تعمل عمليه الليزك، لان هي دقيقه، وانا
أيوة.
برضو زي ما قلت حضرتك انا بغير جدا، فانا مش عارف اعملها عند دكتور ولا مش عارف برضو.
وجيبك حاضر.
الطلب بقى، واخر حاجه خالص، تكلمنا شويه عن الجنه ونسيبنا في الدنيا كده لمده 5 دقائق عن الجنه كده. معلش انا اسف، ده طلبي، لان الواحد نفسه في الجنه شويه.
ربنا يرزقنا اياك الجنه يا رب.
الله يبارك لك.
الله يكرم. معانا الاخت فاطمه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين ليك يا شيخ.
تفضلي، بارك الله فيك.
أنا سني 58 سنة وضرير، عايزك تدعي لي.
نعم.
وعملت عملية في الحالب، واللي عمل لي العملية دكتور خواجة، ودلوقتي أنا نفسيتي تعبانة ومش عارفة إيه نعمل.
تعبانة ليه؟
عشان الدكتور خواجة يعني اللي عمل العملية.
ماشي.
يعني إيه نعمل فيها كفارة دي، ولا إيه نعمل يا شيخ عادل؟
حاضر حاضر، وجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني
تفضلي.
انا معيش اولاد ومعايا بنت اخت حالتها تعبانه، عاوزه نكتب لي نكتب حقي في البيت.
هي بنت اختك؟ بنت اختك
في الارض لي.
اسمعني يا حاجه، بنت اختك؟
بنت اختي.
عايزه تعملي لها ايه؟
عاوزه نكتب حقي في البيت وحقي في الارض ليها، عشان انا مش عندي اولاد ولا زوج.
طب في ليكي قرايب تانيين؟
معايا 6 بنات اخوات وولد.
طب هتحرميهم ليه من الميراث؟
عشان يعني هم مبسوطين وهي حالتها تعبانه.
حاضر.
عاوز ناخد رايك يا شيخ وتقول
لي. هقول لك تعملي لها ايه. حاضر حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الاخت شيرين.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا يعني الحمد لله على قد ما بقدر بحاول التزم، بس مش عارفه الايام دي يعني مش عارفه بعمل الطاعات بكسل، وحاسه ان الايمان ضعيف خالص، وانا مش عارفه ليه صراحه، مش عارفه اعمل ايه. طيب
يعني كسل في الصلاه وفي العباده؟
تمام. ايوه.
حتى الفريضه؟
كله. يعني انا باديها بس مش زي الاول.
ايوه. حاضر، اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب نجيب على بعض الأسئلة الواردة ثم نأخذ بقية الاتصالات إن شاء الله عز وجل. كانت الأخت أم محمود بتسأل إن هي سمعت إن في بعض إنها سمعت إن أحد المشايخ أو في أحد القنوات بيقول إن في يومين في الشهر بيتصاموا. إيه هما اليومين؟ هو لو تقصد الشهر، في فرق بين الأسبوع والشهر. أما إذا كان الشهر فقد ثبت صيام 3 أيام من كل شهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يكون في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وإن كان الأفضل أن يكون في أيام التشريق 13 و14 و15. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يمر شهر إلا وقد أصاب منه صياما صلى الله عليه وسلم. فلو على مسألة الشهر بكامله الوارد مش يومين إنما هو 3 أيام يصح أن يكون في أي وقت من الشهر، وإن كان الأفضل 13 و14 و15. فإن أراد الإنسان أن يزداد أو في الخير والعمل فله أن يصوم الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وقال صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاليومين يخص الأسبوع، لعلك فهمتي هو يقصد الأسبوع، يومين في الأسبوع يبقى اثنين وخميس كل أسبوع. أما بالنسبة للشهر لو هتقتصر على 3 أيام أيضا جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صوم الظهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. طيب معنا اتصال، أستاذ أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا تكرمت يا شيخ، أحد الإخوة ذهب إلى السعودية للقيام بالحج ولم يلبس ملابس الإحرام، وحتى أتم الحج ورجع بدون أن يلبس ملابس الإحرام.
لم يلبس الملابس طول الحج؟
طول الحج، خاصة
كان
من
كان بيحج مخالف.
نعم؟
بيحج مخالف يعني.
حج مخالف. نعم.
هو
خوفا من ال
عشان ما يتمسكش
في الاحرام سوف يعاقب يعني هناك. نعم. فيمنعوه من الحج.
طيب عمل ايه بعد كده؟
ما عملش اي حاجه غير ان هو
حج وجه ما طلعش دم.
لا طلع دم هناك الهدي.
لا غير الهدي ده
لا غير الهدي اللي هو اللهم صل على محمد الفدية يعني.
عمل الفدية؟
نعم.
حاضر. السؤال بقى حكم الحج ايه؟
حكم الحج.
حاضر.
بارك الله فيك.
الله يكرم. طيب أحبتي، بالنسبة للأخت أم أحمد كانت بتسألنا، أحد الحجاج خرج عن شعوره نتيجة موقف معين في الحج والعياذ بالله وقع في كلمة صعبة وهي سب الدين. لا شك أنه يوقع في اسم عظيم، وكونه خرج عن شعوره وخرج منه رغما عنه ولم يكن قاصدا المعنى، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يستكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة. هو خلاصة أمر أنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعليه أن يتوب ويستغفر، وإن شاء الله الحج مقبول، لكنه يتوب ويستغفر من المعصية التي فعلها وهو في أثناء الحج. هذا لا شك يقلل من الأجر، لكن أما ذهاب بالكلية فحكم أنه هو يكون خرج من الملة أو ما شابه ده، إذا كان يقول هو يقصد سب الدين أو استهزاء بأحكام الدين أو ما شابه، أو يعلم حرمة المسألة ثم تعمد القول. أما كونه خرج عن شعوره فهذا يعني إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما كان في طير الاضطرار أو ما كان يغلب في حال الإغلاق وحال عدم شعور الخروج عن النفس وعدم يعني استحضار العقل. يعني أحيانا بيبقى الإنسان عنده إغلاق على عقله بسبب شدة الغضب، فما كان كذلك فيعني يستغفر ولا يعود ويعزم على عدم العودة، يعلم الأمر ده ليس أمرا هينا وهما أمر عظيم وتعمد فعله كفر، فيستغفر ويتوب. أما بالنسبة للحالة التي كان فيها فنظرا لها يستغفر، وإن شاء الله الحج مقبول ويستكثر من الأعمال الصالحة. بارك الله فيك. فهذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. معنا اتصال أخ أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا أبو عبد؟
الحمد لله بارك الله فيك.
والله في سؤال كده كنت عايز اسال فيه بعد حضرتك.
معلش اتفضل.
ولو مش ينفع تجاوبني على الهواء يعني ممكن اخد رقم التليفون واكلم حضرتك.
معلش قول تاني كده للكلام.
لو مش هينفع تجاوبني على الهواء يعني كنترول يديني رقم التليفون اكلم حضرتك بعد الهواء.
يعني سؤال خاص تقصد يعني؟
هو مش خاص بس انا هساله حضرتك دلوقتي يعني. حضرتك انا تاجر سلعه معينه.
تاجر؟
تاجر سلعه.
تمام.
بوزع سلعه على محلات.
ايوه.
من ضمن المحلات دي اصحابها بيبقوا نصارى.
ماشي.
اجوز ان انا ارمي يعني وانا داخل اتعامل معاهم مش عارف ارمي السلام او مرميش او اتعامل ازاي، دي انا مش عارفها، توضحها لي حضرتك بس بعد ما.
حاضر حاضر ان شاء الله اجيبك ان شاء الله.
شكرا جدا.
بارك الله. معنا الاخت ياسمين.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا حبيبتي الشيخ، انا راجعه من الحج.
نعم.
وكان مدينا ازايز ميه، الازازه مكتوب عليها اسمي فانا ما اعرفش اقرا ولا اكتب، بس ايه خدت ازازه مش بتاعتي.
نعم.
فقلت ايه اللي هتاخدها مش هتلاقي بتاعتها، تاخد بتاعتي، فواحده بدل واحده. فبعد ما جيت انا ندمت وضربت نفسي واتعذبت وتعذبت من ساعتها وانا بتعذب. فايه ايه يعني ال
نعم
يعني ايه يعني كده حرام ولا انا اعمل ايه ولا
حاضر لا ازازه ميه بس يعني ازازه ميه شرب يعني؟
اه ميه معدن
ميه معدنيه ولا ميه زمزم يعني؟
ميه زمزم.
اه حاضر حاضر.
فانا متألمه يعني من ساعتها ما رجعت.
انت وانت واخداها ما كنتش عارفه انها مش بتاعتك صح؟
لا عارفه ان هي مش بتاعتي، ما اكذبش عليك انا عارفه.
طب عارفه وتاخدتها ليه؟
اللي هي خدتها مش هتلقى بتاعتها، ده تلقى بتاعتي تاخدها فواحده بواحده.
لا ده كلام غلط طبعا.
الظابط ان ايه ادى اللي ما خدش ادى كل واحد بتاعتها، يعني اللي ما خدتش بتاعتها
خدت اداه
كل واحد واحده.
واجيبك ان شاء الله.
فانا بتألم يعني، قول لي في كفاره في اي حاجه بصراحه. حاضر. يعني بتألم من ساعتها.
واجيبك ان شاء الله.
فحاسه ان كده انا ضيعت الحجه ولا ايه مش عارفه.
واجيبك ان شاء الله. حاضر. معانا ام احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا شيخ توحتك استاذن حضرتك من شويه بس صح السؤال معلش حضرتك.
اتفضل.
هي الاخت هتزوج ولدها فقير.
ايوه.
هي هتزوج ولدها.
هتزوج ولدها.
اه يعني كده يعني كانها اخذت اجر الولد الفقير، يعني كانها زوجت ولد فقير.
لو زوجت ولدها اخذت اجر تزوج اي حد فقير يعني.
اه هو نفس الاجر يعني.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا
جزاك الله خير. بارك الله. طيب نجيب ان شاء الله على بعض الاسئله ثم نستقبل بقيه الاتصالات ان شاء الله. بالنسبه لي كان معنا في الاتصالات اللي كان معنا الاستاذ محمد كان بيسال حديث لا تدعوا على اموالكم ولا على اولادكم، نهى الرسول عن ذلك، فاحيانا الانسان خرج عن شعوره فدعا فماذا يفعل؟ الاصل كما قلنا سواء في هذا والسؤال اللي قبله، الانسان اللي خرج عن شعوره واخطا لا جناح عليكم فيما اخطاتم به، والانسان يستغفر ويستكثر من العمل الصالح، يكون الانسان حريص ان هو يمتثل امر رسول الله ويبتعد عما نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاذا الانسان اخطا ودعا على ولده فانه يرجع ويدعو لهم بعد ذلك بالخير ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول يا ربي يعني بقلبي لا بلساني، ويستغفر ويدعو لهم، ويتعلم الإنسان من مثل هذا الموقف مسألة الحلم وأن يمسك نفسه عند الغضب، فليس الشديد بالصرع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فنتعلم نحن نحاول نمسك أنفسنا عند الغضب لكي لا نجلب لها يعني وبالا أو خطرا على أنفسنا أو على من نعود، لكن الحل غضب وخرج منه رغما عنه، في هذه الحالة استغفر الله سبحانه وتعالى، ادعو لهم مرة أخرى بالخير وبين أن يعني واستكثر من الدعاء لهم في أوقات الإجابة تجد خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لمسألة أفضل الذكر، بالنسبة لأفضل الذكر عموما هو القرآن العظيم، فهذا أفضل ما يذكر الله سبحانه وتعالى به، فالذكر مطلق ومقيد. بالنسبة للذكر المطلق في الأوقات المطلقة أفضل الذكر عموما هو كلام الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الأذكار المقيدة في وقتها أفضل من غيرها، زي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار عقب الصلاة في وقتها أفضل من غيرها. وأما إذا كنت تسأل عن أفضل الذكر بعد القرآن الكريم فعليك بغراس الجنة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، فاستكثر منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بالنسبة لي إن النفس لأمارة بالسوء، طبعا الحديث عنها يطول، وفي مثل هذا اللقاء يصعب أن احنا نستوعب الحديث عن النفس الأمارة بالسوء، لكن عموما احنا لنا سلسلة لقاءات تأتي يوم السبت في برنامج قضايا معاصرة بنتحدث فيها الآن عن النفس وعن تزكية النفس، وسيأتي الحديث فيها بشيء من التفصيل عن النفس الأمارة بالسوء، لك أن تتابع فيها بإذن الله. لكن عموما النفس في اللحظة الواحدة خلاصة المقام فيها تتقلم من نفس مطمئنة إلى نفس لوامة إلى نفس أمارة بالسوء. فالنفس أحيانا الإنسان إذا ضعف إيمانه تدعوه النفس إلى شهواتها وإلى ما تظن أن لها احتياج فيه، وإن كان من المعصية فعلى الإنسان أن يتعود أن يجلب زمام نفسه، ويعلم أنه ينبغي أن يطوع نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى، فله أن يروح عنها بالحلال، أما إذا كان بالمعصية فبعدا بعدا، فعلى قدر ما يملك الإنسان نفسه لا تملكه هي، على قدر ما يثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى، والإنسان يصبر ويجاهد ويجتهد يجد خيرا عظيما بإذن الله جل وعلا. كان عندنا الأخت أم أحمد اللي لسه كان بيصح لها السؤال، بتسأل لو زوجت ولدها الفقير تأخذ أجر زي ما زوجت أحد؟ نعم، لك مأجورة، لأن مش واجب عليك أن تزويجه، لكن كونك تزوجيه لك الأجر، بل أجر الصلة كذلك لأنه ولدك، وكذلك أجر إعفافه، فهو أولى، فعليك أن تعفيه ولك الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، وجزاك الله خيرا. لكن طبعا هذا ليس من زكاة المال، إنما من مالك الخاص، فمأجورة بإذن الله عز وجل. فهذا بالنسبة لهذا السؤال. كان عندنا الأستاذ إبراهيم بيسأل عن مسألة أنه أفطر في شهر بسبب عملية، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه، ثم بعد ذلك وكان يظن أن الشفاء لا يتأتى له، ثم بعد ذلك شفاه الله في الأمر الذي بعده. فهنا عندنا حالتين يا بارك الله فيك يا أستاذ إبراهيم. الحالة الأولى، أنا كنت لو كنت أعلم أن المرض بتاعي مؤقت وعارف أن أنا سأشفى منه بعد فترة وجيزة، فكان الأولى لي، سيما إذا كان هذا قبل رمضان الذي يليه، فكان الأولى لي، فالواجب علي في هذه الحالة أن أنا أقضي هذه الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالأصل القضاء طالما أنه يرجى الشفاء، أما إذا كان تظن ساعتها أو حينها أنه لا يرجى الشفاء فمن أجل هذا أخرجت فدية، فعندئذ لا شيء عليك، ثم من الله عليك بالشفاء في رمضان الذي بعده فلا شيء عليك في هذا الباب. يبقى في حالتين، كنت عارف ان انا ممكن هروق وقبلها والمرض يرجى شفاءه وهقدر اصوم، حتى لو طلعت فدية عليك انك تقضي هذه الايام ولو على فترات متباعدة، لكن تظن عدم الشفاء مرة اخرى وانه المرض التعب اللي باقي بعد العملية لا يرجى شفاءه، ثم من الله عليك باستطاعة فعندئذ فأخرجت الفدية فلا شيء عليك، والله تعالى اعلى واعلم. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. طيب بالنسبة لي اللي معانا الأستاذ رجب، بيقول واحد كتب كتابه وطلق 3 طلقات قبل الدخول لم يدخل، طبعا هذا من الهراء والعبث بدين الله سبحانه وتعالى، وإن الأصل الإنسان يعني لا ينبغي أن يتساهل في مسألة الطلاق. الإنسان لو طلق زوجته قبل الدخول بانت منه في الحال وخرجت عن عصمته، وليس له أن يبقي عليها أصلا، يعني إزاي هو مكمل بعد الطلقة الأولى؟ ولذلك احنا بنقول أحبتي في الله، الإنسان المقبل على شيء، اللي مقبل على شيء ينبغي أن يتعلم الحلال والحرام فيه. واحد داخل في معاملات في البيوع يعرف الحلال والحرام اللي في المعاملة، داخل على زواج يعرف الحلال والحرام في الزواج، كيف يزوج وكيف يطلق كي لا يقع في الحرام. يعني افرض مثلا إن هو كان قال لها أنت طالق مرة وبعد كده ما طلقهاش تانية وتالتة وما كانش سأل، وبعد كده دخل بيها، دخل عليها وهي مش في ذمته، لأن الغير المدخول بيها أول ما يقول لها أنت طالق خرجت من ذمته في الحال، ملهاش عدة عليه وما أصبحتش زوجة له بعد ذلك. فما كانش الخطأ اللي عنده أنه فاكرها لسه زوجته بعد الطلقة الأولى، فهذا ازاي ما كانتش زوجتك وازاي كنت بتتعاملها على انها زوجتك؟ فينبغي ان نسال، وقد قال الله في موضعين من كتابه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فعلى ذلك هي طلقت منه الطلقه الاولى، طالما ان هو ما رجعهاش، هو عشان يرجعها لازم يرجعها بعهد ومهر جديدين، لانها مش ما هياش في العصمه او في عد في ما هياش في العده علشان يرجعها منه لنفسه، لان ده من الخطا اللي للاسف وجدت انه انتشر بين الناس، واحد يطلق في كتب الكتاب ويرجعها بينه وبين نفسه هكذا على زي الزوجه المدخول بها، وهذا خطا عظيم. الزوجه المكتوب كتابها اذا طلقت يترجع بعقد ومهر جديدين، اصبحت مطلقه ولها نصف المهر اللي فات من الزواج الاول، بتاخذ نصف المهر لانه غير مدخول بها، وبعد كده بتتزوجها بعقد ومهر جديدين. فعلى ذلك هذا ليس له الا طلقه واحده، الطلقتين التانيين لغوا، وهو طلقها لها نصف المهر، اذا اراد ان يتزوجها تزوجها بعقد ومهر جديدين بعد ذلك. بيسأل عن مسألة كتابة الأيمة، تكتب فلوس ولا الأيمة نوع من المهر، القائمة نوع من المهر، احنا فالمهر منه مقدم ومنه مؤخر، ومنه الأيمة التي تكتب، اعتدى الناس على كتابتها، فالأصل انك تكتب الموجود، لان في مهر مؤخر انت كتبته في عقد الزواج، واذا كان في مهر مقدم دفعته فعندئذ القائمة قائمة المنقولات، هي اسمها كده قائمة منقولات، فيكتب الأشياء التي أتت بها الزوجة لأن دي حاجتها، والأشياء اللي انت جبتها لها لأن ده مهرها، فده كله حاجة الزوجة بتحفظ بيه حقها، فتكتبها زي ما جت منقولات، وعايز تديها فلوس ده وضع تاني، أو يكتب في مؤخر الصداق. ماشي الحال. كان عندنا الأخت أم إسلام بتسأل إن بعض الناس في بلدها بيزوقوا في يوم عاشوراء العربيات، ويعملوا يوم عيد، ويذهبوا إلى بعض المقامات ويعودوا فيها، وهذا كله ما يعني من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يوم عاشوراء أحبتي، يوم عاشوراء يوم عظيم كما في نص الحديث، نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه، فهو يوم عظيم، لكنه ليس عيدا وليس مأتما، فلا يتخذ مأتما كما تفعل الشيعة، ولا كذلك يفعل فيه الأعياد والأشياء والسفر، وكذا سيما إذا كان إلى مقامات، إلى مقام يعبد فيها أو يشرك فيها بالله سبحانه أو يدعى فيها غير الله عز وجل، فهذا كله لا يصح ولا يجوز، وهو من الشرك إذا كان يعتقد، أو من في مسألة الدعاء عند القبور، وكذلك جعل احتفالية وتزويق العربيات وما إلى غير ذلك بدعة، فعلى الإنسان أن يفعل ما أمر الله به. ربنا ما أمرناش نتخذ عيدا، إنما بيّن أنه يوم عظيم صيامه يغفر السنة كفارة للسنة الماضية، فهذا أجر عظيم، فنمتثل ولا نبتدع، كما فلا نتخذه مأتما، وكذلك لا نظهر فيه مثل هذه الأمور، هذا لا يجوز شرعا، فعلينا بالاتباع وعدم الابتداع. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. طيب معنا طبعا الأخ محمد، وبالمناسبة بمناسبة ذكر عاشوراء أحب أن أنا أنبه أن الإنسان طبعا من السنة أن يجمع مع عاشوراء التاسعاء اللي هو اليوم، فمن لم يصم اليوم، من لم يصم اليوم وغفل عن صيام يوم تاسعاء فليصم عاشوراء لأجره، وبعد ذلك له أن يصوم يوما بعده لعلة المخالفة وهو مأجور، فإذا كان لا يستطيع الصوم وصام عاشوراء فقط مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لا نغفل عن هذا اليوم العظيم، ففيه أجر كبير وعطية من الله سبحانه وتعالى، فنقبل هذه العطية بالصوم والعمل الصالح مع التوبة إلى الله عز وجل. كان عندنا الأخ محمد بيسأل إن هو عنده يعني بيت التزام، والأولاد بيشغلوا في غياب الوالدين أو غياب أولي الأمر أشياء مخالفة للشرع من أفلام ومسلسلات فيها مخالفات شرعية، فعندئذ نقول في هذه النصيحة في هذا المقام، قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان سيسأل عن سمعه وعن بصره، فعلى الإنسان أن يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن معصية الله. وإن المعصية تنكت في القلب نكتة سوداء، فالمعصية ليست معصية وتذهب لحالها، إنما معصية تنكت في القلب نكتة سوداء، فإذا جاءت أخرى نكتة سوداء فقد يؤدي ذلك إلى فتنة القلب والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحذر من الاسترسال في المعاصي وأن يفعل الخير، وعلى الأولاد بارك الله فيهم أن يعلموا خطورة السماع للمحرمات أو رؤية المحرمات، خصوصا في هذا السن، لأن ده بيرسخ في القلب ويؤدي إلى استثارة الشهوة، ثم بعد ذلك الوقوع في معاصي وترسخ في الذهن. حسبنا أن الإنسان في هذا يتلبس بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلنحرص على فعل ما يرضي، ولنا أن نرفع عن أنفسنا برؤية الأشياء الحلال وكذلك الأمور التي ليس فيها معصية، فيصح الترفيه وإدخال شيء من الترفيه على النفس بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى وبعدم رؤية المحرمات. فالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، طاعة الله سبحانه سبيل للخير والبركة، وما بتمنعش من الترفيه بس الحلال، أما الحرام فلا، بارك الله فيك. وبالنسبة للوالدين مع الحرص على المراقبة بالنسبة لهما، أكثر من الدعاء لهما بالهداية، ويسر الله الخير بإذن الله عز وجل مع مزيد من المراقبة والنصح والإرشاد بلطف وبلين، نجد خيرا بإذن الله عز وجل. كان عندنا الأخ عبد الله كان بيسأل عن إنه هو شديد الغيرة، وشدة الغيرة عنده أدت به إلى أنه يعني بيغار على ابنته الصغيرة سنا جدا من أن يعني يداعبها أحد الأشخاص أو ما شابه. أقول لك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله وما يكره الله سبحانه وتعالى. فأما ما يحب الله الغيرة في ريبة، وما يكره الله سبحانه وتعالى الغيرة في غير ريبة. يعني طالما أن ما فيش حاجة تستدعي إلى الشك، فالأصل أن تكون الأمور على طبيعتها. الغيرة مش هوى، الغيرة تكون مضبوطة بميزان الشرع وليس بميزان الهوى. فما أباحه الشرع فلي، واستخدمته أو استخدمه أحد أفراد الأسرة، استخدمته زوجتك، استخدمته ابنتك، أو تعامل أحد الأشخاص بطريقة طبيعية ليس فيها ما يدعو إلى الريبة، فعندئذ وهو مباح لمثل هذا السن أن تلاعب وأن تداعب وهي صغيرة في مثل هذا المقام، فعندئذ لا نضبط نحن غيرتنا بضبط الشرع، إلا لو وجدت ريبة معينة أو شيء يستدعي الشك، فعندئذ هنا غيرة يحبها الله. أما الغيرة في غير ريبة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فخلاصة المقام: نضبط الغيرة بالشرع وليس بالهوى وليس بالعادة، كي لا نعنت على أنفسنا ولا على أبنائنا. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن هذه المسألة فيما تخص البنت أو تخص الزوجة اللي أنت بتغار عليهم من أهل بيتك، هي الفعل حلال شرعا ولا حرام؟ فإذا كان حلال شرعا فأنت في هذا المقام لك أن ألا تذهب نفسك حسرات، لكن لك أن أنت توجه في هذا المقام. أعطيك قصة سيدنا عمر. أنت ذكرت طبعا قصة بتقول في أحد الصحابة أتى للحصان علشان زوجته كانت راكبة، الكلام ده لا يثبت، لكن الثابت زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها كانت تذهب لتصلي الفجر في المسجد، وعمر كان يغار عليها من الخروج في هذا الوقت. فقالوا لها: ما لماذا تخرجي وعمر يغار؟ فقالت: وما له ألا يمنعني؟ قالت: منعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شوف عمر شديد الغيرة، ومعلوم شدة بأس سيدنا عمر وقوة عمر في الحق، لكنه ضبط غيرته بشرع الله سبحانه وتعالى. فعندئذ نوجه ونقول: أخشى عليك من مواطن قد تؤدي إلى الفتنة بالنسبة لزوجتك، أو أخشى من موطن قد يؤدي إلى ريبة. الفعل فعلتيه وإن كان حلالا، لكن إذا كان سيؤدي إلى غريبة، فأنصحك أن تبتعد عنه أو أن تقلل منه، لكن إذا أباحه الشرع أو حس عليه الشرع فنضبط نفسنا بضابط الشرع، الشرع راحة، فنضبط أنفسنا بحكم الله لا بحكم الهوى. أنت محمود على هذه الغيرة الطيبة، بارك الله فيك، حرصا على أهل بيتك، ولكن اضبطها بضابط الشرع كي لا تدخل العنت عليك ولا عليهن. ما فيش مانع أنك تحتاط، لكن لا يكون ذلك إلى درجة التعنت. فهذا يعني بالنسبة لهذه المسألة. كذلك بيسأل عن حكم خدمة الحجاج، إذا الإنسان غير مطالب أنه هو يحج وهو غير مستطيع للحج، لكن إذا ذهب فحجه صحيح، إذا ذهب فحجه صحيح. بالنسبة لي عملية الليزك للمرأة لما فعلتها عند طبيب، خصوص عموما مسألة ذهاب المرأة للطبيب، عشان في سؤال تاني أيضا في نفس المعنى، يضبط بالضوابط الآتية. الأصل أن المرأة بتذهب بتبحث عن الطبيبة الماهرة، طبيبة، العلة هنا مش وجود طبيبة، لأن ممكن تكون طبيبة موجودة لكنها غير ماهرة. فالعلة هنا لما بنذهب ان احنا نتطبب عند من هو ماهر في الطب، ان غير الماهر شما مع تشعب الامراض في هذا الزمان وكثرة الامراض في هذا المكان يفسد ولا يصلح ويدخل الناس في العنت، فاحنا بنبحث عن الماهر الاصل. فاذا وجدنا الطبيبة الماهرة فعندئذ تغنيها عن الذهاب للطبيب. لم نجد الطبيبة الماهرة فهي الطبيبة المسلمة الماهرة، فلها ان تذهب الى الطبيبة غير المسلمة الماهرة. يبقى الطبيبة المسلمة الماهرة لم تجدها، الطبيبة غير المسلمة الماهرة لم تجدها، يجوز أن تذهب إلى الطبيب المسلم الماهر. لم تجده، يجوز أن تذهب إلى الطبيب غير المسلم الماهر. فطالما أن هي كانت محتاجة ومفيش، وكان الطبيب مفيش طبيبة ماهرة في هذا، ذهبت الطبيب ما في إشكالية والأمر يسير وليس عليها أي شيء وليس عليها أي حرج، بل في الغالب يكون الطبيب في هذا الباب يعني أكثر خبرة، فينظر للخبرة سيما في مثل هذه العمليات. فليس عليك شيء، بارك الله فيك، ومرة أخرى مأجور على غيرتك، جزاك الله خيرا، لكن نضبطها بضابط الشرع نستريح، وهذا لا يمنع من الاحتياط وعدم ورود الموارد التي فيها الريبة، فتقدر الأمور بقدرها. طيب طبعا هو بيتكلم السؤال على الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الجنة. وطبعا المقام هنا سيصعب أن احنا نكسر من الحديث الدعوة، لأن في مقام أسئلة كثيرة، لكن يعني أقول لك أحد الصالحين، وأكتفي بهذا لأن الحديث عن الجنة يطول جدا. أحد الصالحين قال لأحد العلماء، قال له أحد الأشخاص: شوقنا للجنة. فقال له: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شرف عظيم وفضل كبير بفضل الله سبحانه. من قال الله: من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن فلنحيي حياة طيبه في الدنيا وكذلك له أجره في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالجنة حسبنا، فيها رسول الله، وقد قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله في شأن أولي الألباب: قال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. احتفالية من الملائكة بأهل الجنة، سيدخلون من كل باب يرحبون ويسلمون، فضل عظيم. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. بالنسبة لي الأخت فاطمة كانت بتقول عملت عملية عند طبيب خواجة وهي زعلانة. لا ما تزعليش، بارك الله فيك، طالما أنك بحثتي عن الأشطر، وقلنا الضوابط اللي أنا لسه ذاكرها تراعى بعد ذلك، لكن إن شاء الله أنت عملت وانتهت العملية. العملية الحمد لله، أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، ليس عليك كفارة، كنت تبحثي عن الأفضل فليس شيء، لكن الضوابط اللي بنراعيها الآتي: بنبحث عن الماهر في العملية اللي بنعملها، طبيبة ما وجدناش يبقى الطبيب المسلم، ما وجدناش يبقى الطبيب غير المسلم، طالما أنه هو ماهر وأمين في عمله. فإذا راعينا هذه الضوابط ليس علينا شيء. أنت عملت العملية وكذا، إن شاء الله ليس عليك شيء وما تلاقيش، بارك الله فيك. بتسأل بنت أختها تكتب لها شيء، هي عندها أخوات، فعندئذ هنا بنت أختك ليست وارثة، فهذا عايزة تديها تديها بعد الميراث، ممكن تكتب لها وصية تكون في حدود ثلث التركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. أنت عايزة تديها وصية تكون في حدود ثلث التركة، أما تكتبي كل تركتك إليها وتحرم الورثة فهذا لا ينبغي أن يكون. لكن لك أنك تساعديها وتعطيها بعض الهبة وأنت على عين حياتك بما تشائين من بعض الأموال، أو إذا كنت ترى تحتاج أو تهبي إليها بعض الأمور. لا أنصحك بالتخلص وأنت على عين حياتك من التخلص من التركة وتجلسي تتكفف الناس، فهذا خطأ. لكن لك أن إما أن تهبيها شيء تنتفع به وأنت على عين حياتك، أو تكتبي لها وصية في حدود الثلث وتتركي بعد ذلك المال، باقي المال للورثة، لكي لا نتلاعب بالميراث، بارك الله فيك. كان عندنا الأخت شيرين بتسأل عن مسألة أنها بتصلي وكان بتجد خشوع في الصلاة، بعدين جالها كسل فبدأ الكسل يأتي حتى في الفرائض. ده بنسميه الفطور، فطور بيعتري الإنسان، شيء طبيعي. النفس طبيعي أنها بعد فترة من الالتزام وبداية الالتزام والرجعة إلى الله والتوبة بتجد في الأول خشوع وإقبال ولذة للطاعة، بعد مرور فترة بتتحول العبادة إلى عادة، فعندئذ بيحدث هذا الكسل اللي حضرتك بتحكي عنه. طيب نعالج الكسل ده إزاي في هذا المقام؟ إن إحنا أولا نجدد النية في العبادات، نجدد النية في العبادات، ما تخليش العبادة تتحول لعادة بأن أنا أستحضر أنا بصلي ليه، وثواب الصلاة إيه، وثواب السجود إيه. وقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. قال الله عز وجل من قبل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة له أجر، وهو سبيل للفلاح وسبيل للعطاء من الله سبحانه وتعالى. فعندئذ أبتدى أستحضر النصوص الفضائل، الفضائل. يا ويت لو عندك كتاب كده زي كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، أو كتاب في الأذكار اسمه كتاب زاد المعاد، كتاب معذرة الوابل الصيب للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، تنظري إلى الذكر وفضائل الذكر وأجر الذكر وأقوال أهل العلم فيه. ده بيجدد الإيمان، يجدد النية، فتلاقي العبادة رجعت زي ما كانت، الخشوع اللي انت بتدوري عليه يرجع مرة تانية إن شاء الله. طب يبقى أنا جالي الفطور ليه؟ نتيجة أن العبادة تحولت إلى عادة فجالي الكسل. طيب الكسل ده الاستمرارية عليه خطر، لازم نعرف كده خطر ليه، لأن لو استمرت عليه شوية شوية أترك العبادة وأفرط في الفرائض أو أتركها فالإنسان يقع في المعاصي. لكن أقول هي النفس من طبيعتها الكسل، أنا كسلت محتاج أجدد نشاطي، أجدد نيتي، أجدد النية باستحضار الفضائل، نوايا العبادات، أجر العبادات، الأجور المترتبة على الصلاة، الأجور المترتبة على قيام الليل، أجر المترتبة على الذكر، أي كتاب فضائل زي قلت لك رياض الصالحين، كتاب الوابل الصيب في الذكر، وننظر إلى هذه المعاني، إلى النصوص الواردة في الشرع، فأستحضر فأقول يا رب أنا بصلي طاعة لك، بصلي الله أكبر من كل شيء، فأنا أمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، أقبل على طاعة الله، لأني لا أريد جنة الله وسلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فلذلك سأجاهد نفسي في الخشوع. فبمجاهدة نفسك واستحضار النوايا الطيبة وتجديد العهد مع الله مع كثرة الاستغفار لإزالة الران من على القلب ستجد خيرا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا وإياك الخشوع في عبادته. كان عندنا الأخ أشرف كان بيسأل عن إنسان طبعا لبس تلبس بملابس الإحرام بلبس بمخالفة، وهو خالف لبس الإحرام ويتلبس بمنهي عنه فلم يلبس لبس الإحرام في أثناء الحج خوفا، لأنه طبعا حج غير شرعي. بنقول له أولا أنت غير مطالب أن تحج بهذه الطريقة، غير مطالب أن تحج بهذه الطريقة، في هذا الباب. لكن كونك فعلت فأنت عليك فدية، فإذا كنت قد أخرجت الفدية كما ذكر في هذا المقام فهي فدية التلبس بمسألة مخالفة ملابس الإحرام أو محظور التلبس بمحظور من محظورات الإحرام، فعندئذ إذا أخرجت الفدية من ذبح شاة أو تصدق إطعام 6 مساكين أو الصيام، فعندئذ 6 أيام فأنت إذن مأجور. فإذا كان أجل الفدية وذبح شاء غير الفدية دي غير بتاعة الهدي، دي حاجة الوحيدة عشان التلبس بالمحظور، فعند إذن الحج يكون صحيحا. لكن هنا برضو يعني في إشكالية نحن عايزين نقولها، إذا الإنسان لما لبس محظور الإحرام في جزئية هو عارف أنه مخالف فيها، فالمطالب بعدها إيه؟ أنت تلبست بمحظور للعلة، يجب أنك تنزع ملابس الإحرام بعد ذلك، تنزع ملابس الإحرام بعد ذهاب الخوف، مش تفضل لابسها، إنما المفروض أنزع ملابس الإحرام بعد ذهاب الموطن اللي أنت كنت خايف فيه علشان خايف تلبس بيه ملابس الإحرام، فكنت بعد ذلك لبستها لما عديت المكان الفلاني، المفروض تقلعها وتلبس، مش تفضل متلبس بالحرام، لأن الأصل إن الإنسان إذا تلبس بالمحظور إذا فات السبب لتلبسه بالمحظور يبقى ينزع الملابس مرة واحدة، لكن كونه كان لا يعلم وفعل ذلك فنقول لك الحج صحيح بارك طالما أنك أخرجت الفدية. طيب، لأن يعني طبعا الجهل بالحكم في مثل هذا الموطن له حكمه. طيب، عندنا أبو عبد الله كان بيسأل على مسألة إن هو بيتاجر وبيمر على بعض أهل الكتاب وبيسأل كيف يتعامل معهم. قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فلك أن تبتعد عن كلمة السلام وتنتقل إلى غيرها: صبحكم الله بالخير، أهلا وسهلا، عاملين إيه، زيكم، ثم بعد ذلك تعرض عليهم التجارة في هذا، فليس عليك حرج في هذه الجزئية. يبقى أنت تبعد عن لفظ السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وبتنتقل إلى التحية العامة والود والبشر مع غير المحاربين، أمر مطلوب شرعا كما ذكرت في الآية السابقة. فانتقل إلى صبحكم الله بالخير، أهلا وسهلا، صباحكم مبارك، أهل عاملين إيه، أخباركم إيه، ادخل به الترحاب مرة واحدة، ليس عليك شيء، بارك الله فيك. هذا بالنسبة لهذه المسألة. طبعا الحاجة ياسمين تقول: أنا أخذت زجاجة عارفة أن هي مش بتاعتي في الحج. وطبعا ده كلام لا يجوز شرعا، ما ينفعش واحد شبشبه ضعف الحج ياخد شبشب ويقول لك اللي مش لاقيه ياخد شبشب غيره، هياخده ازاي؟ انا زجاجتي ضاعت، مش لاقيه اسم زجاجتي، قمت واخده واحده وقلت الثانيه لو لقيت زجاجتي، طب ما جاز بتاعتك انت مسروق، يبقى عشان انا سرقت اسرق؟ هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا لا ينبغي. شيء ثاني، هي مش عليها اسمك، الثاني تقي، ما شاف مع شاف الزجاجه اخرى ومش عليها اسمه مش هياخدها، فانا اخذت ما ليس لي بهذا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم حرام عليكم. وطبعا ازازة الزمزم ديت هم بيشتروها مغلفه اللي بتيجي في المطار بمال، فلازم مدفوع فيها شيء من المال، فعندئذ استغفري، توبي الى الله عز وجل، شوفي سعر الزجاجه التعبئه كان قد ايه وتصدقي به عن هذا الذي اخذت زجاجته، ولا تعودي لمثلها. اما عن الحج فالحج صحيح، بارك الله فيك. بالنسبه للحج، الحج صحيح. كان عندنا الاخت ام احمد، خلاص الاخت اللي كانت سالت وصححت السؤال في مساله ولدها الفقير، فتزويج الولد الفقير تأخذ نفس الأجر؟ أيوة نعم، تأخذي نفس الأجر، بل لك أجر أعظم، لأنك يعني ساعدت أعففت ولدك عن الاحتياج. فالإنسان يؤجر على نفقته أيضا على أبنائه وعلى تزويجه إياهم. من استطاع أن يساعد الشباب في الزواج فليسهل عليهم وييسر أمرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعف شباب المسلمين وأن يزوج من لم يتزوج من الشباب والشابات، وأن يعفهم بالحلال سبحانه إنه ولي ذلك. والقادر عليه. أحبتي في الله، وفي نهاية هذا اللقاء أحب أن أذكر أحبابي بأمر غاية في الأهمية في هذا الموسم الطيب، شهر من الله المحرم كله موسم طاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه، قال: أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فجعل الرسول شهر الله المحرم بكامله جعله محلا للصيام، فالإكثار من الصيام في هذا الشهر له أجره عند الله سبحانه وتعالى، وهو من أفضل العبادات التي يتقرب بها، وهي عبادة الصيام من أفضل العبادات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وله تأثير الصيام على فكرة أحبتي في تطهير القلب، يعني الإنسان اللي عنده غل حقد بيحسد وشايف قلبه غير سليم للناس يكسر من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال، والحديث في المسند بإسناد صحيح: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، غل الصدر الحقد الموجود في الصدر إلى غير ذلك. فصيام له أثر في تطهير القلب والخشوع في العبادات. فشهر المحرم محلا فلنكسر ما استطعنا، وسيما في هذه الأيام تاسعاء وعاشوراء، كما ذكرت آنفة: من فاته تاسعاء فعليه أن يصوم عاشوراء، وللعلة المخالفة له أن يأتي بيوم بعده أيضا. اللي مش متاح له إلا يصوم يوم واحد، يصام عاشوراء مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. فصوم يوم واحد، قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أي صغائر السنة الماضية. طب الكبائر؟ لأن لأن الصغائر، لأن ورد حديث أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهنا الصيام فهذا في الفريضة، هنا من باب أولى، لكن يرجى له تخفيف الكبائر، ومع التوبة وحسن الندم تغفر الكبيرة بإذن الله. فلنتب ونستكثر من الأعمال الصالحة تمحى الصغائر والكبائر، إن الله سبحانه غفور رحيم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وهذا وما كان من توفيق فمن الله وحده له الفضل وله المنة وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنسى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع